بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم.
أولئك السميع العليم للشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 56 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، حيث الكلام عن الإيمان بالرسل وعلى وجه الخصوص، حيث الإيمان بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عرفنا في دروسنا السابقة ما يجب على المسلم أن يعرفه وأن يعتقده تجاه الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا. ثم انتقل بنا الحديث في الدرس الماضي حول الإيمان بالنبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا وجد من الناس، سيما أهل الكتاب، من آمنوا بكثير من النبيين والمرسلين، إلى أنه اجتمعت كلمة اليهود والنصارى على الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أمر عجب أننا نجد الكثيرين ممن قرأوا عن التاريخ أو قرأوا في التاريخ وكتبوا عن التاريخ لم يقبلوا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثوا عنه بأفضل ما ينبغي أن يكون، إنهم أيقنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم حقيقة ليس خرافة، وأن نبوته صدق وليست أسطورة. ولذلك رحنا نتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال استقرائنا للتاريخ، فرأينا التاريخ ينبئنا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا عن نسبه وحدثنا عن مولده وعن نشأته وعن شبابه ورجولته، ثم حدثنا عما جرى له وهو ابن الأربعين من عمره حيث كانت بداية بعثته، وما وقع له مما لم يكن يتوقع، وما حدث له مما لم يكن به أحد يحدث، ثم ما كان من أمر زوجه خديجة، وما دار من حوار مع ورقة ابن نوفل، ثم حدثنا التاريخ كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته، وأنه تحمل في سبيل تلك الرسالة الكثير والكثير من ألوان الاضطهاد والتعذيب. واستعرضنا هذا التاريخ في صورة ترجمة قصيرة وسيرة ذاتية موجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقفات سريعة تاريخية من بدء مولده صلى الله عليه وسلم وإلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان هذا الدرس عن الماضي بمثابة مقدمة للحديث عن النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعود فأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا التاريخ عن حياته ونشأته ودعوته وما كان من أمر رسالته، فإننا نقول في درس الليلة أجمع العقلاء من بني البشر أن كل نبي من الأنبياء له ما يبرهن على صدق نبوته وأحقية رسالته، وهذه البراهين وتلك الدلائل تتمثل في أمرين: مؤهلات النبوة وصفات الأنبياء. وعند الحديث عن الإيمان بالأنبياء والرسل على سبيل العموم، عرضنا لهذه المؤهلات ملخصة حيث اتفقت الكلمة على أن كل نبي من الأنبياء لا بد وأن تتوفر له مؤهلات يمكن حصرها في ثلاث: الأول عامل الزمن، ويحنى به أن النبي قبل بعثته يحتاج الناس إليه ويتطلعون إلى نبوة تصلح فساد أمرهم، فعندما يعظم الفساد ويكثر الظلم يحتاج الناس إلى منقذ ينقذهم، وإلى مصلح يصلح أمرهم، فيتطلعون إلى نبي أو رسول. وترى ذلك واضحا في شأن الأنبياء ورسالات الرسل، حيث يكثر الشرك مثلا فيرسل الله عز وجل رسول، أو يعظم الظلم كما حدث من فرعون فأرسل الله موسى، أو تفرض المادية على قوم كما حدث مع بني إسرائيل فأرسل الله عيسى عليه السلام. فهذا يسمى عمل الزمن. والثاني من المؤهلات هو المثالية، أن الأنبياء يوصفون بجميل الخلق وكريم الأخلاق، لا يعاب عليهم في خلق ولا في خلق، يعظمهم الله عز وجل في خلقهم من الأمراض المنفرة والصور الشائنة وكل ما يكون داعيا لتكفير الناس منهم، في جانب خلقي أو خلقي. وأما العامل الثالث فشرف النسب، حيث يبعث الأنبياء في أشراف أقوامهم، فلا ينظر إليهم نظرة تنقيص أو الذراع، أو أن يتهم أحد منهم في حسب أو نسب أو عرض، فهم معصومون من كل الدنايا التي ترتبط بشرفهم وعرضهم ونسبهم. ثم هم يتفاوتون في هذه الأنساب، لكن على أي حال لا تقل منزلة نبي من الأنبياء أن يبعث في أشراف الناس حتى لا ينظر إليه نظرة ازدراء وتحقير وانتهاك. ولذلك لما لم يجد أتباع الرسل هذا مع الأنبياء كانوا يجدونه مع أتباع الأنبياء، حيث يتبعهم الفقراء والضعفاء فيقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي. فكأن إيمان هؤلاء الضعفاء كان سببا لبعد الشرفاء وعلية القوم من الإيمان بالأنبياء والرسل. فتخيل لو أن الرسول من هؤلاء الرسل هو من أراذل الناس كما وصفوهم، يعني لم يكن من قبيلة، لم يكن ذا حسب ونسب وجاه وشرف. ولذلك كل الأنبياء والرسل كانوا يبعثون في أشراف أقوامهم. فهذه ثلاث مؤهلات يتبعها الأمر الثاني، وهي الصفات، حيث الصفات على الإجمال كل كمال بشري يليق بالأنبياء والرسل، وعلى التفصيل لا بد من أربع صفات إذ لا تصلح رسالة بدونها: الصدق
والأمانة والتبليغ والفطانة. قلت لحضراتكم فيما سبق بيانه حيث الإيمان بالأنبياء والرسل أن هذه المؤهلات وتلك الصفات قاسم مشترك بين الأنبياء والرسل. لو لم يوجد دليل نصي على رسول بعينه أو على صدق نبي بذاته لرحنا نحكم هذه المؤهلات وتلك الصفات ليتبين لنا أهذا النبي صادق أم كاذب، ويمكن عن طريق هذا الميزان أن يتبين للعقلاء صدق الأنبياء ممن يأتي مدعيا للنبوة والرسالة، فهي ميزان بين الصادق والدعي الكاذب. وهؤلاء القوم المشار إليهم في أول الحديث من أهل الكتاب أو من غيرهم ممن أنكروا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يعجب كل من عنده مسحة عقل أن ينكر، فكيف تنكر الشمس وهي في رابعة النهار لا يحجبها غمامة ولا سحابة عنا؟ لذلك نحن لازمنا نتابع الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث نحكم التاريخ ونحتكم إلى العصر. ولماذا نحكم التاريخ أو نحتكم إلى العصر؟ أقول لأن هذا هو من باب القاسم المشترك، فالقول لا نريد أن نبدأه بالكلام عن قرآن أو سنة، وإنما نحن نقول لهم هذا هو التاريخ نرجع إليه ونستطرئ أحداثه لنرى أكان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا فيستأهل أن تتبعوه، أم أنه كاذب في دعواه فيبقى هؤلاء القوم على ما هم عليه لا يزالون ينتظرون مثيا في آخر الزمان، ينتظرون نبيا، ينتظرون المثيا المنتظر. ونحن أيضا نخاطبهم بمنطق العقول باعتبارها قاسم مشترك، فإذا وجدت لديهم هذه العقول فإن أصحاب العقول اتفقوا على أن المؤهلات تكون ميزانا صادقا في معرفة من هو النبي الصادق ومن هو النبي الكاذب. فتعالوا بنا ننظر نظرات في تلك المؤهلات، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يتميز بهذه المؤهلات كغيره من الأنبياء والرسل أم أنها لا تنطبق عليه؟ وإذا لم تنطبق عليه فيكون هناك حق مع القوم. ونحن إذ ننظر إلى هذه المؤهلات سننظر إليها أيضا بنظرة تاريخية عرفها المستشرقون قبل المستغربين، وأدركها أهل الغرب قبل أهل الشرق، وآمن بها العقلاء وفطن لها ذو الألباب. فحدثنا يا تاريخ مرة أخرى عن هذه المؤهلات. أولا العامل الزمني، هل توفر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما توفر لغيره من الأنبياء والرسل؟ أقول بكل صدق وصراحة بادئ ذي بث إن هذا العامل توفر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتوفر لغيره من الأنبياء والرسل، وذلك على الأقل لعامل يسير وسبب بسيط، أن كل الأنبياء والرسل فيما سبق كانوا يتتابعون، وكان الله جل وعلا يتعاهد الأمم بالأنبياء والرسل، سيما بني إسرائيل، حيث كلما هلك نبي خلفه نبي، إلى أن كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكانت فترة ليست بالقصيرة، فترة من الزمان لا نبي فيها ولا رسول، قاربت 6 قرون حيث ولد المسيح عليه السلام، وكانت بعثته وهو ابن 30 من عمر، وبعد مضي 3 سنوات رفع إلى ربه، ومضت القرون القرن تلو القرن حتى ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من القرن 5 الميلادي على وجه التحديد عام 570 من الميلاد، عام 570 من الميلاد، ومن مولده عليه الصلاة والسلام إلى بعثته 40 سنة أخرى، فبعثته صلى الله عليه وسلم كانت عام 611 من الميلاد، لأن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في أواخر العام الميلادي أو في الشهر أغسطس 570 وفي 571، وجاءت البعثة بعد 40 سنة، إذا نحوت من 6 قرون إلا قليلا، فترة من الزمان خلت من بعثة الأنبياء والرسل، وهي الفترة التي قال الله عز وجل فيها: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فلما طالت هذه الفترة اقتضى هذا أن الناس أخذوا يبحثون عن منقذ، ويبحثون عن مصلح، وينتظرون دعوة نبي أو رسالة رسول. ولذا يحدثنا التاريخ حيث أجمع من أرخوا للدولتين الكبيرتين الفارسية والرومانية آنذاك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أن فسادا عاما قد عم هاتين الدولتين العظميين، فسادا في الدين، وفسادا في الأخلاق، وفسادا في الحكم، فترى ضعف هائل في كل أجهزة هاتين الدولتين، هذا في دولة الفرس والروم، أما في غيرهما فإن الأحوال أسوأ والأمور أردى، وإن الظلام في كل جوانب الحياة أحلك. ففي شبه جزيرة العرب أصناف تعبد وخمور تشرب وبنات توعد وكهانات حلت محل النبوات وأعراق قبلية سائدة سيادة الشرائع الإلهية، من له يعصى ويذاب ومن ليس له يؤخذ منه، وليس حال غيرهم خيرا من حالهم. فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام دامس من الظلم والشر والفساد، ولرأيت الخلق يمسك أقواهم بأضعافهم كالليث بالمهم أو كالحوت بالمدم. وهذه الحال التي انتشرت في الجزيرة وفي فارس والروم وفي غيرهما من البلدان حالا تدعو بل تصرخ بذي نبوة إلهية ورسالة ربانية يصلح الله عز وجل على يديه فساد البلاد والعباد. وإذا تطلع الناس إلى نبوة ومن يكون صاحب هذه النبوة وحامل تلك الرسالة، وكان في الجزيرة العربية إرهاصات كثيرة تنبئ بقرب نبي يبعث في تلك الجزيرة العربية، وبين أهل الكتاب تنبؤات أكثر، همسات خفية في كل واد، ومنية بقرب رسالة سماوية جديدة. كل الدلائل تشير إلى أن هذه النبوة ستكون في هذه المرة من الأمة العربية، من أمة العرب، تكون بدايتها وينوح سناها بين جبال فاران حيث مكة، وتطلع شمس ضحاها في يثرب ذات النخيل والظل الظليل. إنها مهاجر نبي آخر الزمان، قرأ أهل الكتاب تلك الصفات في كتبهم وراحوا يتحدثون عن قرب ظهور نبي آخر الزمان. وأسرع كثير من اليهود بالسكنى في أرض الحجاز حيث نزلوا أرض يثرب بعد حادث سيل الحرم باليمن بمدينة سبأ، وأسكن اليهود في يثرب وراحوا يتحدثون عن قرب نبي آخر الزمان يستفتحون به على الأوسيين والخزرجيين. ولما قويت شوكة اليهود كانوا يتوعدون العرب يقولون لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. إرهاصات عند أهل مكة تشير بقرب نبي آخر الزمان، بشارات عند أهل الكتاب تشير إلى اقتراب نبي آخر الزمان الذي أظله زمانه مهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، عرفوا أنها يثرب فسكنوها وانتظروا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها ظنا منهم أنه سيكون من بني إسرائيل لا من بني إسماعيل. وفي فارس والروم همسات خفية، بل صرخات منوية تخبر عن بعثتنا به آخر الزمان. فهناك من كان ينظر في السماء متى يطلع نجم أحمد، وهناك من كان يصرح بذلك ويصرخ قائلا متى يطلع فينا نجم أحمد، متى يظهر نجم أحمد. صلى الله على أحمد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن عامل زمني بدا واضحا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قبل مجيئه إلى الدنيا وقبل بعثته، الكل ينتظر تلك البعثة وينتظر تلك النبوة التي ستكون منقذا لهم مما هم فيه من وهلة الضلال، ومخرجا لهم مما هم فيه من ظلم وشرك وكفران. إنها كانت فترة إرهاصات كثيرة وتطلعات كبيرة وتلفوات لا حد لها، وفي أنحاء شتى من العالم، كل ذلك يقول بنبوة ستغير مجرى التاريخ الإنساني، ويتوقف بها تيار الفساد العام بين البلاد والعباد. فمن يا ترى يكون المؤهل لهذه النبوة؟ إنه كان محمد بن عبد الله، إنه كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام القائل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنه محمد صلى الله عليه وسلم بشارة أخيه عيسى عليه السلام القائل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وهو رؤيا أمه آمنة التي رأت حين ولدته كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور بصرى والشام. إنه كان محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي ناداه ربه عز وجل قائلا وآمرا له أن يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمرحبا بولادته على الدنيا، ومرحبا بقيادته للإنسانية، ومرحبا به وهو الرحمة الإلهية صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا العامل الزمني الذي بدا واضحا في حياته صلى الله عليه وسلم مما لم يكن أحد من الأنبياء في هذا المؤهل على شاكلته من الوضوح والجلاء. ومن العامل الزمني إلى المثالية التي توفرت لكل الأنبياء والرسل، فلنلقي نظرة سريعة، هل توفرت هذه المثالية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله أن يؤهله لقيادة البشرية وأن يهيئه لتلقي وحي السماء وليكون رسول الله كافة إلى الناس؟ فلننظر هل توفرت هذه المثالية في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لننظر إليها في الجانب الخلقي النفسي، ثم في الجانب الخلقي. لننظر إليها في الجانب الخلقي الذاتي أولا، ثم في الجانب الخلقي النفساني ثانيا. يحدثنا التاريخ وينبئنا أصحاب السير وجميع من كتب في السيرة المحمدية أجمعوا على أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس ذاتا، كان أكمل الناس ذاتا وأجملهم وجها وأحسنهم قدا واعتدالا. ولنترك الرواة السابقين يصفون لنا الذات المحمدية كما رأوها وعرفوها. فهذا البراء ابن عازب رضي الله عنه في رواية مسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا، أي رفعة بين الطول والقصر، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة أي شعر الرأس إلى جحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. فجمال خلقه صلى الله عليه وسلم لم يبلغه أحد من الخلق ولا من الأنبياء، لا ولا يوسف عليه السلام. فقد كان صلى الله عليه وسلم من الجمال بمكان. رضي الله عن أبي هريرة يقول: ما رأيت وجها أجمل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تجري الشمس في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكأنما تطوى تحته الأرض طيا، ولقد كنا نمشي معه فنجهد وهو غير مكترث صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص أيضا إلى ما قاله الحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث قال: سألت هند ابن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع، أي بين القصر والطول، وأصفر من المشذب من باطن الطول، عظيم الهامة رجل الشعر ليس بفرط ولا جحر، إن انفرقت عفيقته فرقها، أي طال شعره جعل فرقه، وإلا فلا يجاوز شعره جحمة أذنيه إذا وفره، أظهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما، أي طويل الحاجبين دون أن يقترن، عرق يدره الغضب، له عروق في وجهه تبدو واضحة إذا ما غضب صلى الله عليه وسلم، أقنى العرنين أي مرتفع الأنف، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية أزعج سهل القدين ضليع الفم أسنب أي رقيق الأسنان مفلج الأسنان دقيق المثوبة، الشعر الذي بين الصدر والسرة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، أي شديد بياض الرقبة صلى الله عليه وسلم، معتدل الخلق باذنا متماسكا أي ذو لحم متماسك، سواب البطن والصدر بعيد ما بين المنكبين أي عريض الكتفين، ضخم الكراديس أي ضخامة رؤوس العظام في يديه ورجليه، أنور المتجرد مفصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخصر، عاري الثديين أي من الشعر أسعر الذراع والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الكنزين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين ساكل الأطراف عبل الذراعين أي غليظ الذراعين، خمصان الأقمطين أي أقمط القدم مرتفعة عن الأرض، مسيح القدمين ليس بهما سجاعيد يسبو عنهما الماء إذا زال زال تقلعا ويقصو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبر أي من علو ارتقاء، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة، يسوس أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء عن هيئته وشكله صلى الله عليه وسلم كما يصفه هند بن أبي هالة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته إلى المدينة حيث نفد منه الزاد، فمر مع صاحبه أبي بكر ودليل الطريق عبد الله بن أريق، مروا بخيمة امرأة عربية معروفة تدعى أم محبل، فسألوها عن طعام ولو أن يشتروه منه، فقالت والله لو كان عندنا شيء ما نعوزكم القر، أي لو كان عندي شيء لصبرتكم عندي ولا أبيعكم شيئا من طعام أو شراب. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بشاة بجوار الخيمة، قال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قال شاة تخلفت عن بقية الغنم بسبب هزالها وضعفه. قال وهل بها من لبن؟ قالت هي أجهل من ذلك، لا فيها لبن ولا لحم ولا شيء أبدا. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها لبنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء كبير وأمسك بالشافي ومسح الضرع وقال بسم الله، فامتلأ الضرع باللبن. وحلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء، فسقى أصحابه وسقى أم نعمة، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخر القوم وقال ساقي القوم آخره، ثم أعاد الكرة، ثم حلب ثالثة وملأ الإناء وتركه هدية لأم نعمة، ومضى في طريقه. وجاء زوج أم نعمة عشاء يجر أمامه أعنزا عجافا هزا، فنظر فإذا في الخيمة إناء كبير مملوء من اللبن. قال أم معبد: عندنا لبن ولا حلوبة عندنا، لبن في البيت ولا حلوبة عندنا. قالت له: لا يا أبا معبد، والله إن عندنا حلوبة وحلوبة. ده مش حلوبة، ده حلوبة ملأت الإناء ثلاث مرات. لا والله يا أبا معبد، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا وفعل كذا وكذا. قال أم معبد: صفيه لي، فوالله إني لأراه رجل قريش الذي يطلب. كان الإعلان عمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا فله جائزة 100 أو 200 من الإبل ملأ آفاق الجزيرة. فقال: صفيه لي فإني أراه رجل قريش الذي يطلب. فقالت أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مبتدج الوجه، أي مشرق الوجه، حسن الخلق، وسيم قصير، حسن جميل، لم تعبه سجلة، أي ضخامة البصر، ولم تزر به صعلة، ليس أطلع الرأس، في عينيه دعج بريق ولمعان وذكاء، وفي أشفاره وصف طويل شعر الأجفان، وفي صوته صحل رقيق الصوت، وفي عنقه سطش طويل الرقبة، أحور شديد بياض العين شديد سواد سوادها، أسحب مفتحل العينين، أسج دقيق ضرب الحاج، أقرن طويل الحاجبين بينهما فاطر لطيف، أحور أكحل أزج أقرن، صف أي حق لا نثر فيه ولا هز، لا عي فيه ولا مرض عنده، بل هو مستوي القامة مكتمل الخلقة، لا نذر ولا هز، له أصحاب يسرعون إلى طاعته ويتبادرون إلى قوله، محفوظ يسرع أصحابه في طاعته، محشود يحتجدون حوله، غير عابس لا يعبس بوجهه أبدا بل تشوش صلى الله عليه وسلم، ولا مفن غير مخرف في الكلام، بل كلامه فصل متسد. رابعة: ليس بالطويل الشائن ولا القصير البات، غصن بين غصنين، ليس بالسمين ولا بالنحيف، فكان صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل في الكمال ويضرب به المثل في الجمال. صلى الله عليه وسلم وسط في كل شيء. ماذا يقال في وصفه؟ ماذا يقال في جماله؟ قل مع حسان مثل ثابت، وقل مع عائشة الصديقة بنت الصديق، قل معهما في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. هذا غيظ من فيض، وقطرة من بحر في جمال خلقه صلى الله عليه وسلم. ولئن كان الجانب الخلقي الذاتي محض عطاء الله تعالى وهبه ولا كسب فيه للإنسان، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي منه ما لم يعط غيره، حتى كان في جماله الذاتي مثالا عاليا لا يسامى إليه ولا يطاول أبدا. وننظر إلى مثالياته صلى الله عليه وسلم في الجانب الخلقي النفساني، فماذا يقال عن جمال خلقه صلى الله عليه وسلم؟ وفي بداية بعثته يشهد له ربه، وتتنزل عليه هذه الآيات: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن من الذي يقول له وإنك لعلى خلق عظيم؟ إنه العظيم جل في علاه، العظيم بكل ما تحمل الكلمة من معاني العظمة، هو الذي يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات ربي وسلامه عليه. فضلا عن بقية شهادات التزكية التي زكاه الله عز وجل بها، اقرأ ذلك في صدر سورة النجم، أو في سورة الضحى، أو في سورة الشمس، أو في سور أخرى من القرآن الكريم. الجانب الخلقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ فيه قمة لا يدانيه أحد ولو كان من إخوانه الأنبياء، فما بالك بغيرهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجحة عقله قبل نبوة يسمع عن حلف الفضول يقام بدار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم، فيبادر بالحضور ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد حضرت حلف الفضول بدار عبد الله بن جدعان، وما أحب أن لي بحلف حضرته في دار عبد الله بن جدعان عمر النعم، ولو دعيت به لأجب. ينظر المظلوم قبل أن يكون نبيا أو رسولا، وما ذاك إلا لرجحان عقله صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر حيث تم بناء الكعبة، والقصة معروفة، واختلفت قريش في من يضع الحجر الأسود في مكانه لينال الشرف، وكادت أن تقوم الحرب بينهم وسلت السيوف من ألسنتها، لكن كبيرا من كبرائهم قال: لننتظر ولنحكم أول داخل عليه. فكان أول داخل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان قبل نبوته وذلك أيام شبابه، فما إن رأوا حتى قالوا هذا هو الأمين، هذا هو الأمين، رضينا به وبحكمه صلى الله عليه وسلم. فلما عرف الأمر دعاه لأن يأتوه بثوب كبير بملامته، فوضع الحجر فيه وأمر القبائل أن تمسك بأطرافه، فحملوه جميعا إلى أن وصلوا إلى الكعبة، وهناك وضعه صلى الله عليه وسلم في مكانه وبنى عليه، وبذا حقنت الدماء بين أهل مكة وقريش خاصة، وما ذلك إلا لرجحان عقله صلى الله عليه وسلم. هذا فصل عن رجحان عقله في أمثلة لا عد لها ولا حصر بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وذلك في مثل ما تراه فيما حدث في صلح الحديبية وتنازله صلى الله عليه وسلم عن كتابة رسول الله، لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فأبوا عليه أن يقول رسول الله، قال لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناه. ولما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب ما تعرف عليه قومك، اكتب باسمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يتنازل في هذه وتلك، على الرغم من أن الصحابة قد اعترضوا، وأن عمر قال أنا أرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، ومع ذلك تبين للجميع بعده وليس بعد زمن بعيد مدى رجحان عقل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأمثلة التي تدل على رجحان عقله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه بأقل من قوة عقله، فقد كان صلى الله عليه وسلم من الشجاعة بمكان. وتأمل القرآن الكريم وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، إن رجلا يؤمر بقتال أهل الكفر قاطبة وما على ظهر الأرض يومها أحد إلا من أهل الكفر سوى ابنة قليلة من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وإن ربنا يأمره أن يجاهد هؤلاء جميعا لا تكلف إلا نفسك، لرجل يؤمر بقتال هؤلاء جميعا لهو أشجع من طلعت عليه الشمس أو غربت، ولم لا؟ وهؤلاء الأبطال الشجعان أمثال علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد وغيرهم، يقولون كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم نستقي به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يوم أن انهزم المسلمون في بادئ الأمر وفروا وولوا الأدبار، لم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الميدان. قيل والعباس ممسك بخطاب ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ولم تكن سياسته صلى الله عليه وسلم بأقل من شجاعته ولا رجحان عقله، إن سياسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي كلي مجاليها المدني والعسكري أو السلمي والحربي كانت وبدون شك ولا مبالغة مضرب المثل، وكانت على نحو لم يطمح بالوصول إلى مثله أحد من الناس، ومهما أوتي من الكمال في هذا الخصوص والأمثلة على هذا كثيرة، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ف فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وحيث اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مركزا إسلاميا في بداية الدعوة من أجل أن يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى عرفوا طريقهم وثبتوا على منهجه. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم أنه عقد اتفاقيتي العقبة الأولى والثانية، وعاهد اليهود بعد هجرته إلى المدينة، وآخى بين الأوس والخزرج، وآخى بين المهاجرين والأنصار. كل ذلك يدل على مدى سياسته صلى الله عليه وسلم وحنكته، فضلا عن سراياه وغزواته العديدة والتي تجلت في جميعها الخبرة العسكرية والقيادة المثالية الحكيمة، والأمر الذي اعترف به الصديق والعدو على حد سواء. ويكفي في تقرير ذلك أنه في خلال 10 سنوات من جهاده المقدس انتظم الإسلام أرض الجزيرة العربية كلها، واستنارت بنوره كل ديارها، وأن قتلى تلك الحروب والمعارك الهائلة التي دارت رحاها مدة 10 سنوات تقريبا، ودانت نتيجة لها أرض شبه الجزيرة العربية كلها بالإسلام، لم يتجاوز 2500 ما بين شهيد وقتيل. ومن سياسته صلى الله عليه وسلم إلى رحمته، إذا ذكرت الرحمة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، الذي قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم لقد كان رحمة مهداة، لقد كان نعمة مسداة. رحمته صلى الله عليه وسلم لم تنحصر في المؤمنين، بل تعددتها للعالمين، وانتقلت هذه الرحمة من عالم البشر إلى عالم الحيوانات والعجماوات، حيث كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بكل شيء. رحمته بالأطفال يوم رفع إليه ولده إبراهيم ابن مارية القبطية وهو مريض يجود بنفسه وقد احتضر، فوضعه صلى الله عليه وسلم بين يديه وبكى وقال: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. زار صلى الله عليه وسلم مرة قبر أمه بين مكة والمدينة، وقف عليه وبكى طويل، وانصرف وهو يقول: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أدور قبرها فأذن لي. ورحم صلى الله عليه وسلم أعداءه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهر بلالا الذي مر بامرأتين على قتلاهما من اليهود، يقول له عليه الصلاة والسلام: أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟ وهذا صلى الله عليه وسلم في رحمته التي تعدت بني الإنسان إلى الحيوانات، يقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة الأجر، وهو الذي حدثنا عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحدثنا عن بغي من بغايا بني إسرائيل رحمت كلبا فسقته فغفر الله لها فأدخلها الجنة. وأما كرمه صلى الله عليه وسلم فماذا يقال عن كرمه؟ ماذا يقال عن كرم رجل ما سئل عن شيء إلا وقد أجاب وأعطى؟ ماذا يقال عن كرم رجل كان أجود بالخير من الريح المرسلة؟ ماذا يقال عن كرم رجل لبس ثوبا جديدا فلما راه صحابي سر به وأراد أن يلبس ثوبا لمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يلمس جسده فقال أعطنيها يا رسول الله؟ فدخل صلى الله عليه وسلم فانتزعها ولبس ثوبا عنده ثم خرج فأعطاه إياها. ماذا يقال عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنه الكرم الذي لا يطاول ولا يقارن. إنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في غيره المثل الأعلى، المثل الأعلى في الكرم كله. وماذا يقال عن عدله صلى الله عليه وسلم؟ عدل النبي محمد الرجل الذي ذهب إليه أسامة بن زيد الحب بن الحب حيث دفعته قريش لما له من منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر ويقول: أتتبع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتتبع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنه إنما أهلك من كان قبلكم، أنه إذا ترك فيهم الشريف تركوه، وإذا ترك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. محمد صلى الله عليه وسلم في العدل يسوي الصفوف للجهاد، وإذا برجل يدعى سواد قد غرس عن الصف وفي النبي وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم سواك، فغمزه به في صدره وقال: استوي استوي يا سواد. فيقول سواد: اوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فاقضني من نفسك، اي اريد القصاص. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقب يا سواد لنفسك. فإذا بسواد يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يلمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال عن عدله؟ وماذا يقال عن عفوه؟ وماذا يقال عن حلمه؟ إن الاستقصاء للكمائل المحمدية غير محتمل أبدا، وأحسن ما قيل في ذلك: إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا عفا يعفو عن مقدرة. كيف هو وقد دخل مكة فاتحا منتصرا بعدما ذاق الأمرين من أهل مكة وقريش، ولكنه وقف فيهم وقال: أيها الناس، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وجاء وقت راحة، فاستظل أصحابه في ظل الأشجار في وقت قيلولة، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في فرع شجرة وراح يستلقي، وإذا برجل من المشركين يتسلل ويأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بالسيف ويقول: يا محمد. فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلقي، يقول الرجل: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، والله يحفظك من الناس. فسقط السيف من يد الرجل فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخر. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال في مثاليته صلى الله عليه وسلم؟ إنها المثالية التي بلغت كل حد وفاقت كل وقت. ذكرت لحضراتكم العامل الزمني، وها هي نظرات حول المثالية في جانبيها الخلقي والخلقي. فماذا عن المؤهل الثالث الذي هو شرف النسب؟ أما عن هذا فحدث ولا حرج، حيث أجمع التاريخ أنه ما عرفت أمة أفضل من أمة العرب، ولا عرفت قبيلة أفضل من قبيلة قريش، ولا بيت أفضل من بيت بني هاشم، ولا ولد لعبد المطلب أفضل من عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في النسب لا يبارى، فهو في النسب لا ند له، فهو في النسب لا مثيل له، لا نظير له. يقول عن نفسه: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار أطهار الأبرار، ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، ما عرف التاريخ نسبا كنسب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المؤهلات يا قوم اكتملت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لم تكتمل في غيره من الأنبياء والرسل. فماذا يقول الناس؟ هذه المؤهلات وقد اكتملت، والصفات وقد تمت، حيث وصف صلى الله عليه وسلم بكل كمال عرفه البشر. وأما عن الصفات الخاصة حيث الصدق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا في قوله فقط، بل كان صادقا في قوله وفي فعله وفي سره وفي علنه، صادقا مع ربه، مع نفسه، مع إخوانه، مع أعدائه صلوات ربي وسلامه عليه. ما عرفت قريش ولا مكة صادقا كمحمد صلى الله عليه وسلم. يوم أن دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. وأما الأمانة فقد كان صلى الله عليه وسلم أمينا في كل شيء، وأمينا على كل شيء. كان أمينا مع أصحابه وأمينا مع أعدائه. ما وجدت قريش أمينا تأتمنه على ودائعها إلا عند محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من العداوة البالغة الحد، ومع ذلك يرسلون إليه بودائعهم ويؤدون أماناتهم. ولما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة أبى أن تضيع الأمانات مع ألد الناس وأشدهم عداوة، وأبقى عليا بعد هجرته يتعرض من الأذى، يتعرض للأذى ما شاء الله من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها ويرد الودائع إلى أصحابها. فأي أمانة هذه؟ أي عظمة هذه؟ وأما التبليغ فقد بلغ صلى الله عليه وسلم كل شيء، بلغ عن ربه كل شيء. لقد بلغ صلى الله عليه وسلم العتبة كما بلغ المدح، كما كما بلغ كل آية وكل كلمة وكل حرف، وهو الذي شهد له الثقلان وشهدت له السماوات والأرض بأنه قد بلغ، ونحن نشهد الله بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. صدق وأمانة وتبليغ وفصالة. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فطنا فقط، بل كان سريع الذكاء، قوي البديهة، سريع الفهم، قوي الملاحظة، كما قال حسان بن ثابت: لو لم تكن له آيات بينة لكانت بديهته تأتيك بالخبر. لقد كان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في هذا، حيث الذكاء وسرعة الملاحظة وقوة البديهة، أو قوة الملاحظة وسرعة البديهة وقوة الفهم، مع زيادة في الذكاء صلوات ربي وسلامه عليه. إذن اكتملت فيه المؤهلة وتمت له الصفات، فما الذي يجعل القوم يكفرون بسيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات؟ هكذا عباد الله، استعرضت مع حضراتكم في الدرس السابق ترجمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تاريخية، وفي هذا الدرس اختصرت المؤهلات والصفات، كل ذلك كدلائل لنبوته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلحديثنا بقية، حيث الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من كتب القوم، حيث التوراة والإنجيل، وعلماء القوم حيث كبار الأحبار والرهبان. هذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، ارزقنا الهدى والصواب، ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته، ارزقنا شفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أسكننا الجنة وأسكننا الجنة وأورثنا الجنة، نعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن تعذبنا وأنت ربنا، وأن تعاقبنا وأنت إلهنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا بمغفرتك الشاملة. اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.